يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا المجلس، وهو المجلس 11 من ضمن مجالس هذا المستوى الثالث في هذه الأكاديمية التي ندعو الله تعالى أن تكون مباركة نافعة. ولازلنا مع الحديث العاشر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي ابتدأنا الحديث عنه في المجلس السابق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تقدم الحديث عن الجزء الأول من هذا الحديث في اللقاء السابق، ألا وهو عن قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليصمت. وأما الجزء الثاني في هذا الحديث فهو وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجار. وتقدم الحديث عن مدخل هذا الحديث وبدايته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فلا يؤذي جاره، فليحسن إلى جاره. فجعل العلاقة مع الجار مرتبطة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فجعل العلاقة مع الجار مرتبطة بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. روايات هذا الحديث في الصحيح تضمنت 3 قضايا. أما القضية الأولى فهو الإحسان والإكرام، هذان لفظان متقاربان في الدلالة، فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره. ومرتبة أقل وهي الحد الأدنى، فلا يؤذي جاره. وأما المرتبة الثالثة وهي التي قد تفهم من عموم الأحاديث في التعامل مع الجار، ألا وهي مرتبة أعلى، ألا وهي الصبر على أذى الجار، الصبر على أذى الجار. إذن فأدنى مراتب التعامل مع الجار ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: فلا يؤذي جاره. ومرتبة أعلى ألا وهي الإحسان والإكرام، فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره. وأما المرتبة الثالثة وهي الصبر على أذى الجار، الصبر على أذى الجار. تضافرت النصوص في الكتاب والسنة بالوصية بالجار وتعظيم حق الجار. قال الله عز وجل: واعبدوا الله. انظر مطلع الآية، تأكيد الحق الأعظم حق الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. إذن الوصية بالجار مع الوصية باليتامى والمساكين مقرونة بحق الوالدين، وكل ذلك جاء عقب التأكيد على حق الله الأعظم، ألا وهو إخلاص العبادة لله. فهذا مما يؤكد عظم هذه الحقوق، فقد ذكرها الله جل جلاله بعد حقه تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. إذن حق الجار معظم مؤكد عليه في كتاب الله عز وجل. وكان من تأكيد حق الجار أيضا أن أمين الوحي في السماء جبريل عليه السلام كان يؤكد على النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بحق الجار. في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار. انظر إلى هذا اللفظ: ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي ما لكثرة وصيته بالجار ظننت أنه سيأتيني بالحكم أن الجار إذا مات فإن من ضمن من يرثه جاره، لتكرار الوصية به. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حق الجار حق عظيم مؤكد عليه، كما تقدم الإشارة إلى شيء من هذه النصوص، وتقدمت الإشارة إلى درجات حق الجار أو درجات التعامل مع الجار. لكن والعياذ بالله، لو أساء الإنسان إلى جاره، أو لو كان بحال جاره لا يأمنه، إذا كان أذاه وشره غير مأمون من قبل جيرانه، فكيف حاله؟ هذا والعياذ بالله ورد الوعيد الشديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: والله لا يؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام غني عن الحلف، لكن لتأكيد هذا الأمر. ثم قال الثالثة: والله لا يؤمن. ثلاث مرات يحلف عليه الصلاة والسلام، وهو أصدق الناس، ثلاث مرات يحلف يقول: والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. جاره لا يأمن شروره ولا غوائله، ما يأمن منه، ليس في أمن منه، هذا لا يؤمن. إذن تأكيد علاقة الإيمان بحسن الجوار، وضد ذلك تأكيد نقص الإيمان بالإساءة إلى الجار والعياذ بالله. وفي الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعيد شديد عظيم. لا يدخل الجنة إذا كان الشخص بدرجة من السوء والشر أن جاره لا يأمنه. نسأل الله العافية. نتوقف في فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها، فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وللتوبة الصادقة شروط، أهمها أن تكون خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية، ندم القلب على ارتكاب الذنب، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم، المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره، والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته، مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه. تذكير النفس بالموت والدار الآخرة، شغل الأوقات بالأعمال النافعة، اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح، مفارقة مواطن المعاصي فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى، استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة، الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات. فالله تعالى يقول:
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مع الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجار. في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال طائفة من السلف كما نقل بعض العلماء: حد الجوار 40 دارا، وقيل مستدار 40 دارا من كل جانب، يعني 40 دار في الحي، يعني هؤلاء جيران، لكن من منهم الأولى؟ كلما كان الجار أقرب كان حقه أعلى وأعظم. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إلى أقربهما منك بابا. هذا الحديث أيضا أنموذج على جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما هي الأعمال والأقوال والتصرفات التي تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فليكرم جاره، أو في قوله عليه الصلاة والسلام: فليحسن إلى جاره، وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: فلا يؤذي جاره؟ أما الإكرام والإحسان فكل قول أو عمل أو دعوة أو هدية تدخل في الإحسان والإكرام فإنها يشملها هذا الحديث العظيم. الإكرام بالقول والإكرام بالعمل والإكرام بالدعوة والإكرام بالهدية والإكرام بالكلام الطيب، والإكرام يدخل في إكرامه إكرام ولده، ويدخل في إكرامه إكرام ضيفه. بعض الناس مثلا إذا جاء ضيف لجاره فإنه يؤذي هذا الضيف، يقول هذا غريب ويزعجه، مثلا لو أوقف سيارته في مكان لا بأس به ليس فيه ضرر، فإنه يعني يفعل من التصرفات ما فيه أذى لجاره، فإذا آذى ضيف جاره ففيه أذى لجاره، وبضده يكون العكس، وبضده يكون الإكرام. فلو أكرم ضيف جاره أو أكرم ولده فإن ذلك مما يدخل في إكرام الجار، فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. الإحسان إلى ولد الجار، الإحسان إلى أهل الجار، الهدية، كل ذلك يدخل، كل ما يدخل السرور على الجار فهو من الإحسان وهو من الإكرام. وكذا الأذية، كل ما كان فيه أذى للجار فإنه يدخل في ارتكاب النهي المحذر منه في قوله عليه الصلاة والسلام فلا يؤذي جاره، فلا يؤذيه بالقول ولا يؤذيه بالأصوات. أحيانا بعض الجيران يرفعون أصوات المذياع أو التلفاز أو غير ذلك أو بالميكروفونات إذا كان عندهم مناسبة حتى تؤذي الجيران، وهذا إذا كان فيه أذى فهو مما يدخل في هذا الحديث. فلا يؤذي جاره، بعض الجيران يؤذي جاره بالسيارة فيوقفها أمام بابه ويضيق عليه، وبعضهم يؤذي جيرانه في توجيه الأذية لأولاده، وهكذا. فهذا الحديث جامع لأنواع من التصرفات لا تكاد تنقطع، بل هي مستمرة متجددة في كل زمان ومكان بحسبه. إذن فأول الدرجات كما تقدم آنفا أن يحرص ويجتهد على ألا يؤذي جاره، ثم بعد ذلك يجتهد في الإحسان إليه وإكرامه. فإن صدر من جاره شيء من الأذى فإن من علامة الإيمان أن يصبر وأن يحتمل أذى الجار. مما يدخل في الإكرام والإحسان للجار ما جاء عن عطاء الخراساني وهو يذكر الجار، قيل له أو هو يقول أتدري ما حق الجار؟ روي مرفوعا ولكنه ضعيف: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، طلب منك قرضة، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، يعني حتى بعد موته حقه. ولا تستطل عليه بالبناء، لا يكن في بنائك أذى له تكشف ستره فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، هو بجوارك وجائع طاو ليس معه شيء، وأنت ترتفع من دارك روائح المشويات. فهذا يعني قال: ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ما تستعرض بها أمام بابه وأمام أولاده، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. هذه نماذج وأمثلة على مراعاة حق الجار. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد: كان إذا كان لي جار أعلم أنه يجوع، قال: تواسيه؟ قلت: إذا كان قوتي رغيفين، أنا عندي رغيفين، هذا قوتي. قال: تطعمه شيئا. ثم قال: الذي جاء في الحديث الجار، يعني التأكيد على ذلك. في الحقيقة الإحسان إلى الجار يرجى نفعه وثوابه وارتفاع درجته حتى لو كان الإنسان مقصرا، والإساءة إلى الجار والعياذ بالله يخشى من عاقبته حتى ولو كان الإنسان ذا فضل وخير. صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانة ذكر من كثرة صلاتها، تصلي كثيرا يعني، غير أنها تؤذي بلسانها، قال: في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانة، يعني أخرى، ذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تصدقت بأثوار أقط، غير أنها لا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. قال: هي في الجنة. الإسلام يراعي الحقوق البشرية الفطرية الجبلية. الإنسان حين يكون مع جواره يكون له بهم علاقة، ويكون له إليهم تمكن أكثر، فلما كان الجار أكثر علاقة واقترابا من جاره كان حقه أعظم، في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا: فلا يؤذي جاره. أذى المسلم عموما لا يجوز، والأذى بغير حق لا يجوز مطلقا، فكيف الجار؟ هذا من باب تأكيد حقه، فالأذى بغير حق مطلقا منهي عنه، الأذى بغير حق منهي عنه مطلقا للجار وغيره، لكن ذكر الجار تأكيدا وتعظيما لحقه. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. فخصال الفطرة هي الاستحداد، وهو حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، وهي شفرة الحلاقة أو الموسى، ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة. الختان وهو واجب في حق الرجال، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء، ولينشأ الصغير على أكمل حال. قص الشارب وإحفاؤه، والإحفاء هو المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. تقليم الأظافر أو قصها، وهو يجملها ويزيل الأقذار المتراكمة تحتها. نتف الإبط، وهو إزالة الشعر النابت فيه، وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: إعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، والمضمضة، وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسل البراجم، ونتف الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، والمضمضة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى فيه بقول الخير وإكرام الجار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ماذا قال الله تبارك وتعالى عن الخليل أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام؟ قال سبحانه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وقال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أكرمهم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام أوجه من وجوه الإكرام. الأمر الأول رد عليهم السلام، وهذا وجه من وجوه الإكرام. الإكرام ليس منحصرا في تقديم الطعام، بل طلاقة الوجه والترحيب ورد السلام وإظهار السرور بقدوم الضيف. فقالوا سلاما قال سلام. ثم أيضا الأمر الثاني أيضا من وجوه الإكرام أنه خرج قال عسى فراغا، يعني خرج خروجا يسيرا خفيفا، هذا والله تعالى أعلم. فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى حنيذ، فهو سمين وحنيذ. الوجه الثالث أو الرابع من وجوه إكرامه أنه ما قربهم إليه، بل قال فقربه إليهم، هذا وجه من وجوه الإكرام. ثم قال ألا تأكلون على سبيل العرض. فهذه كلها أوجه من وجوه إكرامه لضيفه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أبي شريح في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فليكرم ضيفه جائزته. فليكرم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، أي قال بعض العلماء، قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. قال بعض العلماء فليكرم ضيفه جائزته، قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قيل إنه يوم وليلة يعتني به عناية ويقدم له كل ما يستطيع، فإذا انقضى اليوم والليلة فإنه بعد ذلك يطعمه من طعامه إلى أن تنقضي الثلاث. ثم إذا أراد أن يسافر وأن يخرج من عنده وهذا معنى آخر ذكره بعض العلماء، فيعطيه جائزة، أي ما يجوز به وما يقطع به الطريق، هكذا قال بعض العلماء. ويجمع ذلك كله إكرام الضيف العناية به. إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق التي يحفظ الله بها الإنسان. من أين هذا؟ لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة ورجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته وهو يرتجف، ترتجف بوادره، يرجف فؤاده، وقال لأم المؤمنين خديجة: زملوني زملوني. قالت: كلا والله، أبشر أبشر. هذه الرواية في الصحيحين: فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت: وتقري الضيف. فقر الضيف، إكرام الضيف، هو من ضمن مكارم الأخلاق التي يحفظ الله بها الإنسان، التي يحفظ الله بها الإنسان. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. حديث أبي شريح في الصحيحين قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. هذا في الصحيح. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. وبوب بابا آخر فقال: باب صنع الطعام والتكلف للضيف. وخرج قصة أبي الدرداء مع سلمان رضي الله تعالى عنهما. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء إلى أن قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. أبو الدرداء كان صائما ومع ذلك صنع الطعام لسلمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، إلى آخر القصة. في الصحيح أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم جميعها. قال: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. طيب ماذا عند الأنصاري؟ ماذا عنده من ألوان الأطعمة؟ قال: فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني الذي يقتاته الصبيان. فقال: هيئي طعامك وأطفئي سراجك، أو أطفئي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأطفأت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، يعني والأطفال أيضا كذلك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما؟ فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن عجائب قصص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في إكرام الضيف ما روى عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، عبد الرحمن ابن أبي بكر في صحيح البخاري، قال أن أبا بكر تضيف رهطا فقال لعبد الرحمن، يعني أبو بكر قال لابنه: دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل أن أجيء، لا تؤخرهم، عجل بإكرامهم. قال: فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال: اطعموا. فقالوا أين رب منزلنا، يعني أين أبو بكر أين أبوك؟ قال اطعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم، يعني تكريمتكم، اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا، إذا جاء قبل أن تأكلوا لنلقين منه، يقول كان كريما جدا لو جاء وعلم أنه تأخر إكرامكم لفعل بنا. قال فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، يعني يأخذ في نفسه علي. فلما جاء تنحيت، فقال ما صنعتم؟ فأخبروه، فقال يا عبد الرحمن، فسكت. ثم قال يا عبد الرحمن، فسكت. فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. قال فخرجت، فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به. فقال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. تأثر كثيرا لما تأخر عليهم الضيافة، فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال إلى أن قال لما لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله، إلى أن قال في رواية في الصحيح فأكل وأكلوا، بركة إكرام الضيف. انظر، قال فجعلوا لا يرفعون لقمة، حديث في الصحيح، إلا ربى من أسفلها أكثر منها، يزيد الطعام. فقال إلى أن قال وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا، وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والزمان جديب. من مكارم الأخلاق ومن شعب الإيمان إكرام الضيف. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.